بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا زلنا في الحديث عن أو حول بناء المسجد، وأنه كما ذكر الناظم رحمه الله أن أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدومه المدينة هو مسجد قباء الذي يقع في حي أو في موضع العوالي من عوالي المدينة، وهو في بني عمر بن عوف. فتدل بعض الروايات على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ ببناء مسجد قباء وصلى فيه ثم ارتحل. وكنا عند حديث أنس وهو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل من بني عمرو بن عوف، فقد قام فيهم 14 ليلة، ارتحل فنزل بفناء دار أبي أيوب وهو المكان الواسع أمام البيت، ثم سكن في بيت أبي أيوب، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار وهم يعتبرون أخوالا لجده من عبد المطلب. فأمه سلمى بنت عمرو وهي من بني النجار، فأرسل إليهم وقال لهم: ثامنوني بحائطكم هذا. الحائط هو بستان البستان. فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا من الله سبحانه وتعالى. فقال أنس: فيه ما أخبركم، كانت فيه قبور المشركين، فيه قبور للمشركين، وفيه خرب وهو البناء المتهدم، وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت. نبشت لأنهم كفار ولا حرمة لهم أحياء ولا أمواتا. وأمر بالخرب فسويت، يعني البناء المتهدم فسويت، وأمر بالنخل فقطع، إما أنه لم يكن مثمرا أو أنه كان مثمرا لكن قطع للحاجة. وبني المسجد وجعلت عضادتيه الحجارة، يعني الذي يتكي عليها الزوايا جعلت الحجارة، وكان مسجدا متواضعا كما في الصحيح في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: بني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للجدران من اللبن، الجدران من اللبن، وعمده من جذوع النخل، وسقفه من الجريد، وعضادته يعني الزوايا من الحجارة. هذا ليس لكن في حديث أنس عضادتيه من الحجارة، أما في حديث ابن عمر جدرانه من اللبن وعمده يعني أعمدته من جذوع النخل خشب النخل وسقفه من الجريد. قال: فلم يزل كذلك ولم يزد فيه أبو بكر شيئا. بقي المسجد على صفته من هذا التواضع والبساطة. قال: ولما كان عمر وسعه وعاد، يعني معنى كلام آلاتي على ما هي عليه في زمن عمر، وقد كثرت الفتوحات وعظم المال، ومع ذلك فعمر رضي الله عنه لم يغير شيئا من آلاته، أعاده كما كان لكن وسعه، جدره من اللبن وأعمدته من الخشب خشب النخل وسقفه من الجريد. ما الذي فعله عمر؟ وسعه للحاجة. فلما كان في زمن عثمان رضي الله عنه وأيضا اتسعت الفتوحات وكثر المال، وسعه لكن يعني غير في بنائه. حصلت في زمن عثمان التوسعة وتغيير الآلات. كان جداره من اللبن، أما لما بناه عثمان رضي الله عنه فجعل جداره من الحجارة المنقوشة، وجعل عمده أيضا من الحجارة المنقوشة، وجعل سقفه من الساج وهو نوع من أنواع الخشب، قال العلماء كان يؤتى به من بلاد الهند وهو معروف، الساج نوع قوي من أنواع الخشب. ففعل عثمان رضي الله عنه ليس فيه زخرفة ولكن فيه قوة البناء، ومع هذا أنكر عليه بعض الصحابة، ولم تزخرف المساجد إلا في زمن الوليد ابن عبد الملك الخليفة، لم تزخرف المساجد إلا في زمن الوليد بن عبد الملك الأموي الخليفة، وكان ذلك في أواخر زمن الصحابة، وسكت من سكت من أهل العلم والخير خشية الفتنة. وعمر رضي الله عنه لما عاد بناءه قال له: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. قال: أكن الناس من المطر، احفظهم واسرهم من المطر، يقول هكذا: وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. فهذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان على هذا الصورة، وبني كما روى البيهقي في الدلائل من حديث عبد الله ابن الزبير في 12 يوما المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر إلى سند هذه الرواية، بني في 12 يوما، هذا يدل على سهولة البناء وبساطته وعدم التعقيد والتكلفة. في 12 يوما بني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منارا من المنارات، فيه تقام العبادة ويجتمع المسلمون فيه لأداء العبادة، وأيضا كان محلا لإواء فقراء المهاجرين الذين سموا بعد ذلك بأهل الصفة، وأيضا كان مكانا اتخذ لإواء أيضا النساء اللاتي هاجرن وليس لهن أهل، كالمرأة السوداء التي اتخذت خباء أو حفشا لها في المسجد، وأيضا كان موضعا لاستقبال الوفود، وكان موضعا لاعتقال أسارى الكفار كما حصل لثمامة ابن أثال، وأيضا كان موضعا ينشد فيه الشعر ذبا عن الإسلام ودفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان موضعا في لعقد رايات الجيوش والسرايا، وكان موضعا لمداوات الجرحى كما حصل لبعض الصحابة. فكان هذا شأن المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع تواضعه وبساطته. قال رحمه الله: ثم بنى من حوله مساكنه، يعني بعدما بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده، وكان قد أعانهم أيضا في بناء المسجد، كان ينقل معهم الحجارة وهم يرتجزون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة، هكذا في صحيح البخاري: فانصر الأنصار والمهاجرة، وفي بعض الروايات: فاغفر للأنصار والمهاجرة. فبعد ما بنى صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه المسجد، بنى قال حوله ومن حوله مساكنة، يعني بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم كانت مبنية حول المسجد، وكان أقرب بيوت أزواجه بيت عائشة رضي الله عنها، كما ذكر العلامة ابن القيم ذلك رحمه الله في زاد المعاد. وظاهر العبارة أنه بنى المساجد يعني جملة واحدة، لا، لكن أفاد العلماء أنه كان يبنيها على حسب الحاجة، فأول أزواجه صلى الله عليه وسلم هي سودة، بنى لها بيتا، ثم عائشة رضي الله عنها، ثم بنى من حوله مساكنة، وكانت مساكن متواضعة جدا، كانت مساكن متواضعة. جاء في بعض الروايات يعني وصف هذه المساكن بما يدل على تواضعها، لم تكن فارهة. قال: ثم بنى من حولي مساكنة، هذه مساكن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أضيفت إليهن، بيت عائشة، بيت أم سلمة. وكما ذكر العلماء أنها بيوت لهن مدة حياتهن، ولم تورث هذه البيوت عنهن، فبعد وفاة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أضيفت هذه البيوت إلى المسجد في زمن عبد الملك، في زمن عبد الملك. هذا يدل على أنه لم يكن لهن على سبيل التمليك النهائي يعني الأبدي، بحيث أنها تورث عنهن، لا، انتقلت وصارت تبعا للمسجد في توسعة المسجد. قال: ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبشي حين هاجر، يعني في هذه السنة التي قدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، رجع عدد من المهاجرين الذين هاجروا الهجرة إلى الحبشة، وكانوا 84 رجلا وثماني عشر امرأة. فذكر العلماء أن الذين عادوا 33 رجلا، قال ابن القيم: وحبس منهم 7 في مكة. وذكروا أن عدد النساء 8 اللاتي أيضا رجعنا، وأما بقيتهم فرجعوا في زمن خيبر. أما بقيتهم يعني إذا كان الذي عاد 33 من الرجال و8 من النساء، فهذا أقل من النصف، أقل من يعني 80. وأما بقيتهم فقد رجعوا في زمن خيبر. وخيبر كانت عام كم؟ خيبر يا إخواني كان عام كم؟ 7. خيبر في العام 7. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري قال: سمعنا رضي الله عنه قال: سمعنا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مكة، فخرج في سفينة مع عدد من رجال قومه، فألقتهم السفينة في ساحل الحبشة بدل من أن يصلوا إلى مكة أو سواحلها يعني جدة أو كذا، ألقت بهم السفينة إلى بلاد الحبشة يعني في الجانب الآخر، يعني اليوم تعرفون أرتيريا وحولها. قالوا: فنزلنا عند أصحابنا جعفر بن أبي طالب ومن معه عند النجاشي، فبقوا مع جعفر إلى زمن خيبر، فركبوا سفينة وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقعة خيبر. فكان ناس يقولون: نحن أحق بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل السفينة، فقد هاجرنا قبلهم يعني إلى المدينة. قال أبو موسى: فذهبت أسماء بنت عميس وهي واحدة من أهل السفينة زائرة لحفصة بنت عمر رضي الله عنهما، فدخل عمر على ابنته حفصة وعندها أسماء، فقال: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس، هي زوج جعفر بن أبي طالب. قال: آل حبشية، آل بحيرية، تصغير بحي بحر، آل حبشية لأنها سكنت الحبشة، آل بحيرية يعني لأنها ركبت البحر. قالت: نعم. فقال لها عمر رضي الله عنه: نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، فقد هاجرنا قبلكم. قالت أسماء: فغضبت وقلت: قد كنتم عند النبي صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في بلاد البعداء البغضاء، وكنا نؤذى ونخاف، والله لا أكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال لا، ليسوا بأحق بي منكم، بل لهم هجرة ولكم هجرتان. وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم لأهل السفينة مع أنه لم يسهم لأحد لم يحضر خيبر، فكان أبو موسى وأصحابه قد فرحوا جدا بهذا الحديث، فكانوا يأتون إلى أسماء ويسألونها، فما فرحوا بشيء، فرحهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.